محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذه أسئلة نعرضها على فضيلة الشيخ مقبل بن هادي الواسعي حفظه الله تعالى، ونرجو منه أن يجيب عليها بالأدلة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول السائل: السؤال الأول، يوجد أناس يفتون في المساجد أن الرجل يجوز له أن ينكح امرأة ويرضى منها، وهؤلاء مشروطية وتسلى طريقتهم التيجانية، وقد وجد من يرضى فما الحكم عليه؟ ودليلهم أن في حديث يقول: نعمة المرأة الحلوب الركوب.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أكتب المسلمين بطائفتين ضالتين، إحداهما الشيعة والأخرى الصوفية. الناس في واد، وهاتان الطائفتان في واد، بل الإسلام في واد، وهاتان الطائفتان في واد. وكأن هاتين الطائفتين ما خلقتا إلا لتحذير المسلمين، لتحذير المسلمين ولإبعاد المسلمين عن فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ولا يستغرب من المبتدعة، لا يستغرب من المبتدعة الصوفية أن تصدر منهم هذه الفتاوى الزائغة، وإنما يستغرب من جهال المسلمين كيف يقبلون على هؤلاء الحمقاء الضائعين الزائغين. والإمام مسلم في صحيحه أن سهلة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا حذيفة إذا رأى سالما، وكان سالم ولدا قد تبناه أبو حذيفة وليس بولده إنما جعله ولدا له، إذا رأى سالما يعرض في وجهه الكراهية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا سهلة، أرضعيه تحرم عليه. قالت: يا رسول الله، إنه ذو لحية. فقالت: أرضعيه. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن رضاع الكبير محرم، وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا احتاجت إلى أحد يدخل عليها تأمر أخواتها أن يرضعنه. وبعض نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يرين أن هذا خاص بسالم ولسهلة، ولكن الخصوصية لا بد لها من دليل. واستدل بعضهم على أن رضاع الكبير ليس محرما في قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الرضاعة من النجاعة، وقوله: لا رضاعة إلا ما فلق الأمعاء وكانت الحولين، أو بهذا المعنى. فبما أنها اختلفت الأدلة كما سمعتم، فالمجتهد له ان ياخذ بما يرى انه حق، ولكن الاقرب هو ان رضاع الكثير محرم. ولشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى تفصيل حسن، يقول: اذا كان في حاجه مثل حاجه سهله وابي حذيفه الى سالم لخدمتهما فلا باس بذلك، واذا لم تكن حاجه فلا يجوز، والله المستعان. وعلى كل فهل احوض للدين وللمسلم ان يبتعد عن الشبهات. بما ان هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم صحيح في ان رضاع الكبير يعتبر محرما، فاقل شيء الاحوط للمسلم ان يبتعد عن الشبهات على ان هذا كما سمعتم ليس باول ترهات الصوفيه واباطيلها، فهم لا يتورعون عن تحريم ما احل الله ولا تحليل ما حرم الله. واذا كان احدهم يخرج عريانا وياتي الناس ويتبركون به ويزعم انه من اولياء الرحمن وهو لا يصلي، فالمذهب الصوفي نهايته ونهاية الشيوعية واحد، كيف ذاك؟ نهايتهما واحدة، كيف ذاك؟ عند بعض الصوفية أنه إذا قد بلغ منزله أنه قد حل له كل شيء، ويستدلون بماذا؟ يستدلون بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقولون إذا أتاه اليقين فقد حل له كل شيء، يجوز له أن يأتي أخته وأن يأتي ابنته وأن يأتي أمه، ويجوز له أن يزني وأن يسرق وأن يرتكب كل محظور. وبماذا يستدلون؟ بآية قرآنية أخطأوا في فهمها أو غالطوا في فهمها وغلطوا: واعبد ربك حتى يهديك اليقين. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يعبد ربه حتى يأتيه الموت. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهدة على هذا، إلى أن توفاه الله وهو يأمر وينهى ويحذر وينصح أمته ويخرج يصلي وهو مريض قد عصب الإصابة على رأسه، يتهادى بين رجلين. هذه هي حالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذه الأمة الحنفاء التي يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: لو أن رجلا دخل في الصوفية في أول النهار ما جاء عليه آخر النهار إلا وهو أحمق. ضياع إخواني في الله، الصوفية ضياع أبعدت الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكونوا حذرين من الصوفيين، فهو مستعد أن يتجسس للشيوعيين، وهو مستعد أن يناصر الشيوعيين، وهو مستعد لكل بلاء ضد المسلمين، والله المستعان.
السؤال الثاني: يوجد رجل من الصوفية على طريقة التيجانية ويدعو إلى طريقته، ومن استجاب له يبايعه ثم يخاطبه ويقرأ قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إلى آخر الآية. ثم ينفث في فيه ويزعم أن الذي يبايعه يرى رسول الله، وكذلك يلزم المبايع أن يقرأ الورد لأن شيخهم يقول إنه أفضل من القرآن وقد تلقاه من رسول الله مشابهة. ثم إن هذا الرجل إمام المسجد ويقرأ القرآن ويزعم أنه يتلقى أوامره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره أن يأخذ كتاب جواهر المعاني، وهذا الكتاب فيه الشركيات والبدع والخرافات.
هذا الرجل دجال من الدجاجلة. البيعة تؤخذ للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم لحاكم العصر إن كان مسلما فلا بأس أن تؤخذ البيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أما أن تؤخذ لصوفي منحرف بعيد عن دين الله من أسلافه من كان يقول وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا وما الرب إلا عابد في كنيسته، وآخر يقول الرب عبد والعبد رب يا ليت شعري من المكلف، وآخر يقول منهم ما في الجبة إلا الله، وآخر منهم يستبيح المحرمات. فجاء عن ابي خبيب وهو من الصوفية أن امرأة توفي زوجها، فذهب ابن خبيب وجماعة من الصوفية يعزونها في زوجها، ثم بعد أن جاء الليل قال هل هنا غير، أي هل هنا أحد ليس من الصوفية؟ قال النساء لا غير، وكان الرجال لي مكان والنساء في مكان، فذهب الرجال مع النساء وأضعوا الجيران والسلام عليكم والأمر معروف. هذا شأنه في ترجمة ابن خبيب، وهو يعتبر من أبطال التصوف، وحماقات الصوفية أكثر من أن يحصيها متكلم. فقد ذكر أبو حامد الغزالي عن بعض الصوفية أنه كان لديه ذهب ثم ذهب وألقاه في البحر، أموال يلقيها في البحر، لما فعلت هذا؟ قال إنه شغلني عن ربي. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال، ولن تزول بدن عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله من أين أنفقه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. آخر من أسباب الصوفية ذكره أبو حامد الغزالي في الإحياء متبجحا بذلك أبو حامد الغزالي أنه نزل في بلدة، وبعد أن نزل في البلدة عظمه أهل البلدة، عرفوه فعظموه، ثم أراد ألا يعظموه، فرأى شخصا دخل الحمام ووضع ثيابه، ودخل الحمام وذاك ذهب وأخذ ثياب الذي دخل الحمام الصوفي أخذ ثياب الذي دخل الحمام وذهب بها، ثم بعدها لحقوه وضربوه، وكان يسمى بلص الحنان. أيجوز لأحد أن يسعى بأن يتهم بأنه لص بعد أن كان مقبول الكلمة وكلمته نادبة يستطيع وجه المسلمين؟ وهذا شأن من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يتخبط تخبط عشواء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في مسند احمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: ان لكل شره فتره، ان لكل عمل شره ولكل شره فتره، فمن كانت فترته الى سنتي فقد احتدى، ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في السنة لابن ابي عاصم: ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في السنن من حديث العرباض بن سارية: وكل بدعة ضلالة. فهكذا شأن المبتدعة الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أقل ما فيهم أنهم أنادوا الدين وصوروا الدين في صورة الرجل المريض الوسخ القذر المنفر عن دين الله. فرضي غير واحد كما سمعتم قبل أن شخصا في اليمن يخرج عريانا ولا يشهد جمعة ولا جماعة ولا يصلي، والناس يلتفون حوله، فمن ضربه بين كتفيه فرح كأنما حج أو اعتمر، لأن ذلك المجنون قد ضربه بين كتفيه، وذاك ينبذ في وجهه، وذاك. هذا شأنهم معشر الإخوة. أمة تحيلت وتلصقت على إخراج أموال المسلمين ولو بالسناء ولو بالقدارة ولو بالدناء. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، أعني صحيح مسلم، يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولكن هؤلاء أظهروا الإسلام على أنه دروشة، أظهروا الإسلام على أنه ماذا؟ أكل وعصيدة وقاد إلى غير ذلك. وأخرى يظهرون الإسلام على أنه خلاعة. ألا تعلمون أن الصوفية يبيعون الأغاني، وأن أبا حامد الذي يلقب بحجة الإسلام كذبا وزورا، وأن أبا حامد الذي يلقب بحجة الإسلام يقول إن الشخص ربما يلب قلبه من سماع الأغاني ما لا يلب قلبه من سماع القرآن؟ نعوذ بالله من عمل بصيرة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانين تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا قرأ القرآن تسمع لصدره أزيدا كأزيز المرجل. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند ان قرأ عليه بن مسعود القرآن قال له حسبك، عند ان بلغ قوله تعالى: فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فالتفت اليه فاذا عيناه تذرفان. ابي بن كعب عند ان قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ان الله امرني ان اقرا عليك لم يكن، قال ابي: وذكرني ربي؟ قال: نعم. قال: فجعل ابي يبكي. ثم نسمع ممن يلقب بحجة الاسلام كذبا وزورا، نسمع منه او يبلغنا عنه انه يقول انه يمكن ان يرد قلب الشخص بسماع الاغاني ما لا يرد بسماع الدعاء. ضامة وظلمات بعضها فوق بعض. وقد ذكر ابو حامد الغزالي وقد ذكر ابو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس ابليس جملة كبيرة بل صفحات كثيرة في تلبيس الشيطان على الصوفية. فبعضهم في الليلة الباردة يلبس الجبة التي سخنها نحو اصبع وقد بلها بالماء في الليلة الباردة وقد بلها بالماء. وبعضهم يمنع نفسه من شرب الماء البارد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء البارد ويشرب الحليب ويشرب العسل الى غير ذلك. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقل ان الصوفية مخالفون لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وبعضهم يمتنع من الزواج. ولكن بعد ذلك ماذا؟ ربما يستصحب المردان ويدع في الفواحش مع المردان ويزعم انه ترك الزواج من اجل ان يتفرغ للعباده لئلا تشغله امرأته. ونسي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في شان الثلاثه النفر كما في الصحيحين من حديث انس وكان احدهم قال اما انا فلا اتزوج النساء. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فاني اتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولما هم الصحابة ان يقصوا انفسهم انزل الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. وهكذا الامور المتتاترة التي يحرمها الصوفية على انفسهم وهي حلال او يحلونها لانفسهم وهي حرام. وسبب هذا الجهل. لكن اخواني في الله فرق بين صوفيتنا وبين الصوفية التي ذكرها ابو حامد وان كانت ضالة المتقدمة واللاحقة ضالة. الا انه ينبغي ان نعلم ان صوفيتنا صوفية عقيد وصوفية قال وصوفية اختلاس باموال المقصرين والا فهو مستعد ان يسرق ومستعد ان يرتشي. لو كان قاضيا لارتشى. لو كان يعني يستطيع ان يتحيل باي حيله على اختلاس اموال المسلمين. هكذا معشر المسلمين من قامتهم ما ذكره ابو حامد الغزالي ان رجلا منهم كان له غلام فكان يقول الغلام اني رايت ربي. فيقول له شيخه كيف لو رأيت أبا يزيد البسطام فعزما على زيارة أبي يزيد البسطام. فلما رآه الغلام صعد مغشيا عليه ومات الغلام. فمعنى أن هؤلاء الضالين يفضلون رؤية أبي يزيد أي رؤية منامية على الله، والله المستعان. وقد يا أن ننظر أن ويقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توفي. ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توفي، ورب العزة يقول في الذين توفوا ولا يستطيعون توصية إلى أهلهم، ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصلت حوادث بعده، والصحابة أحوج ما يكون إلى أن يروه. حصل قتال أهل الردة، قال رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحصل أيضا اختلاف بين أبي بكر وعمر في شأن قتال أهل الردة. هل ذهبوا إليه ويقولون يا رسول الله نقاتل أهل الردة أم لم نقاتلهم؟ حصل خلاف بينهم في بعض المسائل، وهكذا بين علي وعثمان في شأن التمتع، وحصل قتال بين علي وطلحة والزبير. فهل ذهبوا إلى القبر وقالوا نريد أن نسأل رسول الله أن نقاتل مع فلان أو مع فلان؟ أنحن أكرم على الله عن الصحابة رضوان الله عليهم؟ وهكذا قتال علي ومعاوية، فهذه الدراهات. وعندي حديث صحيح اتفق عليه البخاري ومسلم أيضا يذكر هذا باطله، هو البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه ذكر خطبه، وان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: قال الله سبحانه وتعالى للنبي، او قال الملائكه للنبي: انك لا تدري ما احدث بعدك. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يدري ما احدثت امته بعده. اما حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم فإن أعمالكم معروفة علي، فإن وجدت خيرا حمدت الله عز وجل، وإن وجدت غير ذلك سألني. فالصحيح فيه الإرسال. وهكذا حديث: إن أعمالكم معروفة علي يوم الجمعة، قالوا كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ ففيه ضعف، والله المستعان. ثم لو صح لكان مخصصا لم يكن عاما. فالذي يدعي انه راى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رؤيه عين فهو كذاب. لكن الذي يقول انه راى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رؤيه منامية فهذا يضع. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. وفي رواية: فقد رآني في اليقظة. فمن رأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في المنام فهي بشرى، لكن ينبغي أن يكون الرائي ثقة، لا تكون من ترهات الصوفية الذين يتحيلون على إبطال شرع الله، على إبطال شرع الله والرؤيا. وقد هجم الكفار على بلدة، أو الشيوعية على بلدة، وأوعزوا إلى الصوفي أن يقول للناس لا تقاتلوهم فإنهم منصورون، فما تركوا حتى استولوا على تلكم البلدة. وأما الطريقة التيجانية فهي من أخبث الطرق، من أخبث الطرق الصوفية. حدثني الشيخ تقي الدين الهلالي، وأيضا وجدته في كتابه الهدية الهادية إلى الفرقة التيجانية، يقول إنهم إذا أرادوا أن يزوجوا امرأة وهي عذراء يلزم أن يمر بها على ذلكم الصوفي. وتبيت عنده الى الصباح. الشيخ تقي الدين الهلالي كان مدرسا في الجامعة الاسلامية وكان تيجانيا، فهو يحدث عن معرفة ويقين، وهكذا ايضا في تركهم لدين الله، ويقول ان لهم وردا يقولون ان قراءته افضل من قراءة القرآن كذا وكذا الف مرة او غير ذلك، ولعلهم يسمونه الفاتح. فهكذا معشر الاخوان، الصوفية تغلغلت في افريقيا، فجهلت المسلمين، تغلغلت في اندونيسيا فجهلت المسلمين، تغلغلت ايضا في الشام في سوريا فجهلت المسلمين، اينما تغلغلت وفي السودان ايضا تغلغلت الصوفية فجهلت المسلمين. اما صوفيتنا فهم صوفية عصيد، لا تخافوا منهم، اعطوهم عصيدا وقاتا وحلفة، وهم انتم ان شاء الله سيملون معكم، والحمد لله السنة ستقضي عليهم، ستقضي عليهم يا اخواننا اذا تفقهتم في دين الله. فاذا كانت السنة بفضل الله، بفضل الله ليس بحولنا ولا بقوتنا، قد قضت على التجيع هاهنا بصعدة، واصبحوا كماذا؟ ليس لهم اثر ولا علينا منهم ضرر، الحمد لله اصبحوا كما يقول كما قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، انما الميت ميت الاحياء، انما الميت من يعيش كئيبا كاسبا ماله قليل الرجاء. فاصبحوا في عباد الاموات. فانتم اذا تفقهتم في دين الله ونشرتم السنه فانهم سيذوبون، لاننا في شعب مسلم. اثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في قوله: الايمان يمان والحكمه يمانيه. يقول السيوطي انه متواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وجعله من النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فقال كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: اللهم بارك لنا في شاننا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شاننا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شاننا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع غرم الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في البخاري من حديث عمران بن حصين: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فاعطنا يا رسول الله. وبنو تميم من ساكن نجد. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فاعطنا يا رسول الله. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قال: بشرتنا فاعطنا يا رسول الله. قال: اقبلوا البشرى يا اهل اليمن. قالوا: قد بدلناها. واثنى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اهل اليمن كما في مجمع الزوائد، ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اتاكم اهل اليمن هم خير اهل الارض. فقال رجل من الانصار: الا نحن يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اتاكم اهل اليمن هم خير اهل الارض. قال رجل من الانصار: الا نحن يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اتاكم اهل اليمن هم خير اهل الارض. فقال رجل من الانصار: الا نحن يا رسول الله. قال كلمة خفيفة: الا انتم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم في اهل اليمن: انهم اردوا افئدة وألين قلوب. وهذه الأحاديث في البخاري ومسلم أو في أحد الصحيحين إلا حديث مجمع الزوائد، أقصد ليست من الحكاية، حدثتني جدتي عن عمتي لكنها ثابتة. وذكرت حديثا رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وهو من حديث ثوبان: إني لبعكر حوضي أذوق الناس بعطايا لأهل اليمن حتى يرتط. ومعنى الحديث أن الناس يزدحمون على الحوض فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعصا ويقرع الناس حتى يذودهم عن الحوض. وهذه الأحاديث أيضا تشمل ما عن يمين الكعبة، تشمل الحجاز وتشمل نجران وحتى تشمل عدن، فإن لنا أمرا كبيرا أن الله سيطهره من الشيوعية، وأنه سيصدق إن شاء الله في هذا الزمن حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال في أهل اليمن يخرج 12,000 يخرج من عدن أديان 12,000 يقاتلون في سبيل الله هم خير أهل الأرض أو بهذا المعنى. فعدن أيضا الذي احتلته الشيوعية لنا أمل كبير أن الله سبحانه وتعالى سيجعل بأسهم بينهم ويدمر عليهم كما فعل بهم أول مرة. لو استقمنا لأرانا الله في أعدائنا العجائب، فإن الله غيور على دينه. والحمد لله، فنصيحتي لكل مسلم أن يبتعد عن الصوفية وعن التصوف وأن يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي أمان من الضلال، والتي يقول رب العزة في صاحبها وإن تطيعوه تهتدوا. ائتوا بكتاب الله واقرؤوه من أوله إلى آخره وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واقرؤوها من أولها إلى آخرها، فهل تجدون فيها أنكم تكونون تجانية أو تكونون جادرية أو تكونون من تلكم الأسماء؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. سمعنا الله مسلمين، سمعنا الله مؤمنين، إنما المؤمنون إخوة، ليس في الدين تصوف. التصوف بدعة حتى من حيث اشتقاق، هل هو من الصفا؟ فكان يقولون صفوي، أم هو من الصفة؟ فكانوا يقولون صفي، أم هو من الصوف؟ فذاك نسبة، إذا كان من الصوف فذاك صوفين، لكن النسبة مبتدعة، لو لم يكن إلا مجرد النسبة فضلا عن أن يدعوا أنهم أولياء الله، وأن يحاربوا الدعاة إلى الله، وأن يحاربوا أيضا أولياء الله كما يقولون. رمتني بدائها وانسلم، الدعاء إلى الله الذين يعتبرون صفة أولياء الله، يعتبرون صفة أولياء الله، يأتي هؤلاء المخذولون الذين هم مستعدون أن يستأجروا لبريطانيا أو يستأجروا لأمريكا أو لروسيا للشيوعية. وقد أخبرني غير واحد من إخواننا العدميين أن الصوفيين يتجسسون للشيوعية على الدعاة إلى الله وعلى حفظة القرآن، فهذا الذي نتوقعه من الشيعة ونتوقعه من الصوفية، فإن الله أبتلى الإسلام بهما، أبتلى الله الإسلام بهما كما يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الملل والنحل والكتاب والدين ليس فيه تشيع إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. الدين ليس فيه تصوف، ليس فيه آراء، ليس فيه آراء، فيه اتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أبو بكر من الأولياء، من الأولياء. التيجاني هذا من الأولياء، لا نعم من الأولياء، لكن من أولياء الشيطان. أما أبو بكر من أولياء الرحمن، وضروري ضروري يا إخواني في الله. وما تظنوا أن التيجاني مثل ماذا؟ مثل بعض الصالحين الذي يبنى على قبره قبة وينادى وهو رجل صالح ولا يرضى. التجاني من نفسه ضال، عدو لله، بعيد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. فدعوتهم تنتشر بين العاجم الذين لا يفهمون كتاب الله ولا سنة رسول الله. أما نحن معشر اليمنيين فعرب نفهم كتاب الله وسنة رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القرآن: من قرأ حرفا فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. وأولئك يقولون ولدهم أفضل من كتاب الله، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. فالذي أنصح به كل أخ أن يجد ويجتهد في تحصيل العلم النافع، ولا يبالي بهذه الأمة الحمقاء، لا يبالي بها، يجد ويجتهد ويجعل له وقتا لطلب العلم، ويدعو الدعاة إلى الله إلى قريته. ليس خطابي لإخواني أهل المغرب فقط، خطابي لكل غيور على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يحرص على التفقه في دين الله، وأن يحرص على دعوة الدعاء إلى الله على قريته. ما دخل الدعاة إلى الله إلى قرية إلا سبب التشيع، وسببت الشيوعية، وسبب تجبر المشايخ، وسبب كل بلاء، كل بلا يذوب أمام سنة رسول الله. حتى الشيوعية تذوب، وحتى البعثية، وحتى الناصرية تذوب إذا كان للسنة مجال، إذا كان للسنة مجال، لأنها حق. ودين التصوف مبني على الكذب والخداع، ودين التشيع مبني على الكذب والخداع، ودين الشيوعية مبني على الكذب والخداع، والبعثية على الكذب والخداع، والناصرية على الكذب والخداع. أما أنت فعندك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بضاعة ناتقة إن قبل فذاك، وإن لم يقبل فرب العز يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نسأل الله العظيم أن يفقهنا وإياكم في الدين، والحمد لله رب العالمين. تنبيه على الحديث المكذوب الذي هو نعم المرأة الحلوب الركوب، هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولم يثبت في شيء من كتب الحديث. وليس هذا بأول أكاذيب الصوفية، فإن العلماء يقولون شر الوضع وضع الصوفية، شر الوضع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وضع الصوفية، لأن الناس يثقون بهم وربما يذكرون أشياء توافق الشرع أو تدل على الزهد. فشر المواضيع أو الموضوعات هي موضوعات الصوفية، وهذا كما سمعتم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأتي أهله ويشرب من ثدييها حليبا من ثدييها. هذا باطل معشر الإخوة، وصحيح يعتبر أقل شيء أنه شبهة، على أنه إلى التحريم أقرب ولا يجوز أن يفعل. هذا أمر لا يجوز أن يفعله، فإنه إذا رضع من امرأته خمس مرات أصبحت أما له، وصار كأنه يأتي أمة، والله المستعان. الذي قد رضع خمس مرات يفارقها، وإذا كان له أولاد فالأولاد وأولاده ويفارقها، والله المستعان، فإنها تعتبر أما له. وقوله أيضا في السؤال الثاني أنه يتلقى أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا كذب. النبي صلى الله عليه وسلم قد مات كما تقدم، وقد حدثت حوادث بين الصحابة رضوان الله عليهم أهم من هذا. فلو كانوا وهم أعرفوا برسول الله صلى الله عليه وسلم منا، فلو كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم سيكلمهم فيها لذهبوا إلى القبر وقالوا يا رسول الله ما حكم الله أو مر حل في هذه القضية؟ والله المستعان. نعم لم أطلع عليه. طيب جزاكم الله خيرا. هذا رجل لا ليس بمأمون، كونه يدرس الأولاد وهو على هذه العقيدة الخبيثة، لا يجوز أن يسلم له أبناء المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك وناقة الكيل، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، وناقة الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منكنة. فلا يجوز أن يسلم له أبناء المسلمين، لا يجوز أن يسلم له أبناء المسلمين الذين لا يعرفون شيئا عن دين الله، فربما يتأثرون به ويقبرون وهم على هذه الحالة الخفيثة التي تعتبر أشبه بحالة المجانين، حالة الصوفية وأشبه بحالة المجانين. فينبغي صحيح حتى أخواني في الله، لو أثبت أحد على امرأة وكانت امرأة ثم طلقها، إذا أثبت عليها أنها امرأة حمقاء لا ترضع الولد، أو مجنونة لا ترضع الولد، لأنه يخشى أن يتأثر بها الولد. فكيف بمدرس يأتي والأولاد مساكين مستعدون أن يلقنوا كيفما لقنهم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم بتربية الأولاد، فيقول كما في الصحيح من حديث عمر بن سلمة بن أبي سلمة وقد كان يأكل وتطيش يده في الصحبة، فيقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه. ورأى الحسن بن علي قد أكل تمرة فأخرجها من فيه وقال كخن كخن إنها من الصدقة. فالواجب علينا أن نتقي الله وأن نختار لأبنائنا المدرسين الصالحين، وأن نحذر كل الحذر من المدرسين المبتدعين، وهكذا أيضا من الشيوعيين والبعثيين والناصريين إلى غير ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين.
للرجل أن يختلي بخالة زوجته، وهل يجوز للرجل أن يختلي ببنت عمه وزوجة وزوج أختها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما هل يجوز للرجل أن يختلي بخالة زوجته؟ فلا يجوز، لأن التحريم مؤقت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها، لكنه تحريم مؤقت. لو طلق زوجتها يجوز له أن يتزوج بخالتها، أو ماتت زوجته يجوز له أن يتزوج بخالتها، وهكذا لا يجوز للرجل أن يختلي ببنت عمه، فإنه يجوز له أن يتزوج بها. والتي يجوز له أن يختلي بها
هي من حرمت عليه تحريما مؤبدا. أما إذا كان التحريم مؤقتا فإنه لا يجوز له أن يختلي بها، مع أن بنت عمه حلال له حلالا مؤبدا إلا إذا كانت مزوجة.
طيب،
وزوج أختها، يعني أيجوز للرجل أن يختلي بأخت زوجته؟ هذا هو السؤال. لا يجوز له أن يختلي بأخت زوجته لأن التحريم مؤقت كما تقدم، ولو أراد أن يطلق زوجته أو ماتت زوجته يجوز له أن يتزوج بأختها، وهذا أمر ظاهر والحمد لله.
السؤال الثالث السؤال الرابع: رجل يفعل الشركيات والشعوذة والتنجيم والبدع ويدعي علم الغيب، وعندما امتنع الناس من الصلاة خلفه وصار الشجار بينهم وبينه، وراحوا إلى بعض المفتين فأفتى أن عليه يعمل تعهد ويعم بالناس، فهل هذه الفتوى شرعية أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إن كان تاب توبة صادقة فالتوبة تجب ما قبلها، والإسلام يجب ما قبله. وإن كانت التوبة مجرد التزام وتوقيع على ورقة ثم يرجع إلى ما كان عليه فالصلاة لا تصح خلفه، لأنه يعتبر مشركا كما شرح في الشريط المتقدم، يعتبر مشركا والمشرك لا تصح الصلاة بعده. وأما قول القائل إن الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج وهو طاغ ظالم، ففرق كبير وظلم شاسع بين طاغ ظالم وبين مشرك. المشرك لا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه، لا تصح صلاته لأن إنما يتقبل الله من المتقين، وهو مطالب بالإسلام قبل أن يطالب بالصلاة. وأما الحجاج فهو ظالم جائر لكنه لم يكن مشركا، قد كان الصحابة يصلون خلف أئمة الجور، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، والله المستعان.
طيب، في عندنا قرية يعني صغيرة وفيها مسجدين، وبين المسجدين حوالي 15 متر، ويقام يعني جماعتين وأذانين، هذا يؤذن من هذا المسجد وهذا يؤذن من المسجد هذا، ولا يجتمع في كل من المسجدين أكثر من 5 أنفار مصلين، فما الحكم في هذا الأمر؟
إذا لم يوجد مانع من خوف أو غير ذلك فالذي ننصحهم به أن يجتمعوا جميعا في مسجد واحد، والمسجد الذي بني متأخر إذا كان لغير حاجة فهو يعتبر مسجد ضرار، والأولى أن يصلى في المسجد الأول، في المسجد الأول والمسجد الثاني يبقى لمصلحة المسجد الأول.
إذا كان ضيق،
إذا كان الأول ضيقا لا يسح فليصلى في المسجد الثاني، والمسجد الأول يبقى لمصلحة المسجد الثاني حتى لا يتعطل، لأنه قد نوي به مسجدا، فينبغي أن تبقى النية على ما هي عليه وأن يبقى لمصلحة المسجد الثاني والله المستعان.
وإذا كان المسجدين ضيقين كل مسجدين
إذا كان لا يسع
المسجدين ضيق صغار فإذا كان في يعني أنهم يجتمعوا ويبنوا مسجد واحد
هذا أحسن. إذا بنوا مسجدا واحدا فهذا الذي ينبغي سواء في موضع المسجد الأول أم المسجد الثاني ويوسع حتى يصع لأنه حتى يسع الجميع لأنه كلما كثرت الجماعة كثر الأجر وهكذا أيضا كلما بعد المسجد أيضا من البيت كثر الأجر فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبني سلمة عند أن أرادوا أن يتحولوا إلى قرب المسجد قال بني سلمة دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم دياركم تكتب آثاركم. وقد كان رجل بعيدا من المسجد فقيل له لو اشتريت حمارا حتى تأتي فيه عليه إلى الصلاة فقال ما يسرني أن بيتي قرب المسجد. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم فقال إنه قد كتب لك ذلك. قال الرجل ما يسرني أن بيتي قرب المسجد فماذا أن بيتي قرب المسجد فإني أحب أن يكتب لي خطاي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قد كتب لك ذلك. وفي الحديث أيضا إن أكثر الناس أجرا أبعدهم ممشى. فننصح ببناء مسجد في حدود ما يستطاع في حدود ما يستطاع لا يشترط أن يكون المسجد ضخما فإذا ولو كان المسجد من اللبن ومن يعني الشعر أو من الخشب وهكذا أيضا لو كان من صندقة أو غير ذلك التكلف في المساجد ممنوع والتكلف جعل الناس يبتعدون عن بناء المساجد جعل الناس يبتعدون ويهابون بناء المساجد. ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كان من اللبن ومن ماذا من اللبن ومن خشب النخل فالحمد لله الأمر ميسر وممكن أن يبنوه الحمد لله.
طيب في ناس يسموا أبنائهم بأسماء غير الأسماء الإسلامية يعني مثل البنات يسموا بالجناير إنجرة غاندين ويسمون عباد القذافي وكدام ويعني نحن هذه الأسماء التي هي ليست الأسماء فما حكم هذا
لا يجوز لأنه تشبه بأعداء الإسلام والرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم وأنا أبشرك أن هؤلاء إذا جاءتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ستجدهم يتحولون. والعام المساكين يفتنون بالدعايات فشخص له أولاد منهم من سماه صداما وآخر سماه ياسر يعني ياسر عرفات وآخر سماه كذا وكذا فأنتم إن شاء الله إذا دخلت عليهم السنة فربما يغيرون تلك الأسماء التي تعتبر تشبها بأعداء الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأمر بتغيير الاسم القبيح ويأمر بتغيير الاسم الذي فيه تزكية إلى ما ليس فيه تزكية فإن شاء الله إذا دخلت عليهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم سيغيرون. وكثير من الناس لا يعرفون ما القذاف عليه من الضلال وما صدام عليه من الضلال ويغترون والله المستعان. فإلى وصلى الله على نبينا محمد عليه صلوا خلف كل بر وفاجر لأنه من طريق مقفول عن أبي هريرة ومقفول لم يسمع من أبي هريرة.
يقول السائل السؤال الأول يوجد أناس يبدون في المساجد أن الرجل يجوز له أن ينكح امرأة ويرضى منها وهؤلاء مشروطية وتسلى طريقتهم التيجانية وقد وجد من يرضى فما الحكم عليه ودليلهم أنه أن في حديث يقول نامت المرأة الحلوب الرسول.
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى أكتب المسلمين بطائفتين ضالتين إحداهما الشيعة والأخرى الصوفية. الناس في واد وهاتان الطائفتان في واد، بل الإسلام في واد وهاتان الطائفتان في واد، وكأن هاتين الطائفتين ما خلقتا إلا لتخدير المسلمين ولإبعاد المسلمين عن فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا يستغرب من المبتدع الصوفية أن تصدر منهم هذه الفتاوى الزائغة، إنما يستغرب من جهال المسلمين كيف يقبلون على هؤلاء الحمقاء الضائعين الزائغين. والإمام مسلم في صحيحه أن سهلة أتت إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا حذيفة إذا رأى سالما، وكان سالم ولدا قد تبناه أبو حذيفة وليس بولده إنما جعله ولدا له، إذا رأى سالما يغرب في وجهه الكراهية. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا سهلة أرضعي تحرمي عليه. قالت يا رسول الله إنه ذو لحية. فقالت أرضعي. استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على أن رضاع الكبير محرم، وقد كانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا احتاجت إلى أحد يدخل عليها تأمر أخواتها أن يرضعنه. وبعض نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنا يرين أن هذا خاص بسالم ولسهلة، ولكن الخصوصية لا بد لها من دليل. واستدل بعضهم على أن رضاع الكبير ليس محرما في قول الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وفي قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما الرضاعة من النجاعة، وقوله لا رضاعة إلا ما فلق الأمعاء وكانت الحولين، أو بهذا المعنى. فبما أنها اختلفت الأدلة كما سمعتم، فالمجتهد له أن يأخذ بما يرى أنه حق، ولكن الأقرب هو أن رضاع الكبير محرم. ولشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى تفصيل حسن، يقول إذا كان في حاجة مثل حاجة سهلة وأبي حذيفة إلى سالم لخدمتهما فلا بأس بذلك، وإذا لم تكن حاجة فلا يجوز، والله المستعان. وعلى كل فالأحوط للدين وللمسلم أن يبتعد عن الشبهات. بما أن هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحيح في أن رضاع الكبير يعتبر محرما، فأقل شيء الأحوط للمسلم أن يبتعد عن الشبهات على أن هذا كما سمعتم ليس بأول ترهات الصوفية وأباطلها، فهم لا يتورعون عن تحريم ما أحل الله ولا تحليل ما حرم الله. وإذا كان أحدهم يخرج عريانا ويأتي الناس ويتبركون به ويزعم أنه من أولياء الرحمن وهو لا يصلي، فالمذهب الصوفي نهايته ونهاية الشيوعية واحد، كيف ذلك؟ نهايتهما واحدة، كيف ذلك؟ عند بعض الصوفية أنه إذا قد بلغ منزلة أنه قد حل له كل شيء، ويستدلون بماذا؟ يستدلون بقول الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقولون إذا أتاه اليقين فقد حل له كل شيء، يجوز له أن يأتي أخته وأن يأتي ابنته وأن يأتي أمه، ويجوز له أن يزني وأن يسرق وأن يرتكب كل محظور. وبماذا يستدلون؟ بآية قرآنية أخطأوا في فهمها أو غالطوا في فهمها وغلطوا: واعبد ربك حتى يهديك اليقين. هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأمره الله سبحانه وتعالى أن يعبد ربه حتى يأتيه الموت. وسيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شاهدة على هذا، إلى أن توفاه الله وهو يأمر وينهى ويحذر وينصح وينصح أمته ويخرج يصلي وهو مريض قد عصب الإصابة على رأسه، يتهادى بين رجلين. هذه هي حالة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هذه الأمة الحنفاء التي يقول فيها الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، يقول: لو أن رجلا دخل في الصوفية في أول النهار ما جاء عليه آخر النهار إلا وهو أحمق. ضياع إخواني في الله، الصوفية ضياع أبعدت الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكونوا حذرين من الصوفيين، فهو مستعد أن يتجسس للشيوعيين، وهو مستعد أن يناصر الشيوعيين، وهو مستعد لكل بلاء ضد المسلمين، والله المستعان.
السؤال الثاني: يوجد رجل من الصوفية على طريقة التيجانية ويدعو إلى طريقته، ومن استجاب له يبايعه ثم يخاطبه ويقرأ قوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إلى آخر الآية، ثم ينفث في فيه ويزعم أن الذي يبايعه يرى رسول الله، وكذلك يلزم المبايع أن يقرأ الورد لأن شيخهم يقول إنه أفضل من القرآن وقد تلقاه من رسول الله مشابهة، ثم إن هذا الرجل إمام مسجد ويقرأ القرآن ويزعم أنه يتلقى أوامره من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أمره أن يأخذ كتاب جواهر المعاني، وهذا الكتاب فيه الشركيات والبدع والخرافات.
هذا الرجل دجال من الدجاجلة. البيعة تؤخذ للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم لحاكم العصر إن كان مسلما، فلا باس أن تؤخذ البيعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أما أن تؤخذ لصوفي منحرف بعيد عن دين الله من أسلافه من كان يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلى هنا، وما الرب إلا عابد في كنيسته، وآخر يقول: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، وآخر يقول منهم: ما في الجبة إلا الله، وآخر منهم يستبيح المحرمات. فجاء عن ابي خبيث وهو من الصوفية ان امرأة توفي زوجها، فذهب ابن خبيث وجماعة من الصوفية يعزونها في زوجها، ثم بعدها بعد ان جاء الليل قال: هل هنا غير، اي هل هنا احد ليس من الصوفية؟ قال: النساء لا غير، وكان الرجال لي مكان والنساء في مكان، فذهب الرجال مع النساء واضعوا السيرات والسلام عليكم، والامر معروف. هذا شأنه في ترجمة ابن خبيث، وهو يعتبر من أبطال التصوف، وحناقات الصوفية أكثر من أن يحصيها متكلم. فقد ذكر أبو حامد الغزالي عن بعض الصوفية أنه كان لديه ذهب، ثم ذهب وألقاه في البحر، أموال يلقيها في البحر، لما فعلت هذا؟ قال: إنه شغلني عن ربي. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو ينهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن إضاعة المال: ولن تدول بدن عبد حتى يسأل عن أربع، ومنها عن ماله: من أين أنفقه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. آخر من أسباب الصوفية ذكره أبو حامد الغزالي في الإعياء، متبجحا بذلك أبو حامد الغزالي، أنه نزل في بلدة، وبعد أن نزل في البلدة عظمه أهل البلدة، عرفوه فعظموه، ثم أراد ألا يعظموه، فرأى شخصا دخل الحمام ووضع ثيابه، ودخل الحمام وذاك ذهب وأخذ ثياب الذي دخل الحمام الصوفي، الصوفي أخذ ثياب الذي دخل الحمام وذهب بها، ثم بعدها لحقوه وضربوه، وكان يسمى بلص الحمام. أيجوز لأحد أن يسعى بأن يتهم بأنه لص بعد أن كان مقبول الكلمة وكلمته ناجدة يستطيع وجه المسلمين؟ وهذا شأن من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يتخبط تخبط عشواء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن لكل شرة فترة، إن لكل عمل شرة، ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. ومن كانت فترته الى غير ذلك فقد هلك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: كما في السنة لابن ابي عاصم ان الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كما في السنن من حديث العرباض بن سارية: وكل بدعة ضلالة. فهكذا شأن المبتدعة الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أقل ما فيهم أنهم أنادوا الدين وصوروا الدين في صورة الرجل المريض الوجه الفجر المنفر عن دين الله. أخبرني غير واحد كما سمعتم قبل أن شخصا في اليمن يخرج عريانا ولا يشهد جمعة ولا جماعة ولا يصلي، والناس يلتفون حوله، فمن ضربه بين كتفيه فرح كأنما حج أو اعتمر، لأن ذلك المجنون قد ضربه بين كتفيه، وذاك ينبض في وجهه وذاك وذاك. هذا شأنهم معشر الإخوة، أمة تحيلت وتلصصت على إخراج أموال المسلمين ولو بالسفاهة ولو بالغدارة ولو بالدناءة. الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كما في الصحيح من حديث أبي هريرة، أعني صحيح مسلم، يقول: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولكن هؤلاء أظهروا الإسلام على أنه دروشة، أظهروا الإسلام على أنه ماذا؟ أكل وعصيدة وغاز إلى غير ذلكم، وأخرى يظهرون الإسلام على أنه خلاعة. ألا تعلمون أن الصوفية يبيعون الأغاني، وأن أبا حامد الذي يلقب بحجة الإسلام كذبا وزورا، وأن أبا حامد الذي يلقب بحجة الإسلام يقول إن الشخص ربما يلب قلبه من سماع الأغاني ما لا يلب قلبه من سماع القرآن؟ نعوذ بالله من عمل بصيرة. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا قرأ القرآن تسمع لصدره أذيدا كأذيذ المرجل. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عند أن قرأ عليه بن مسعود القرآن قال له: حسبك. عند أن بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان. أبي بن كعب عند أن قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إن الله أمرني أن أبرأ عليك لم يكن، قال أبي: وذكرني ربي؟ قال: نعم. قال: فجعل أبي يبكي. ثم نسمع ممن يلقب بحجة الإسلام كذبا وزورا، نسمع منه أو يبلغنا عنه أنه يقول إنه يمكن أن يرد قلب الشخص بسماع الأغاني ما لا يرد بسماع القرآن. ضامة وظلمات بعضها فوق بعض. وقد ذكر أبو حامد الغزالي
لا
وقد ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه تلبيس إبليس جملة كبيرة بل صفحات كثيرة في تلبيس الشيطان على الصوفية. فبعضهم في الليلة الباردة يلبس الجبة التي ثقلها نحو إصبع وقد بلها في الماء في الليلة الباردة وقد بلها في الماء، وبعضهم يمنع نفسه من شرب الماء البارد. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرب الماء البارد ويشرب الحليب ويشرب العسل إلى غير ذلك، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. فقل إن الصوفية مخالفون لهدي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وبعضهم يمتنع من الزواج. ولكن بعد ذلك ماذا؟ ربما يستصحب المردان ويدع في الفواحش مع المردان ويزعم انه ترك الزواج من اجل ان يتفرغ للعباده لئلا تشغله امرأته، ونسي ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول في شأن السبادة النظر كما في الصحيحين من حديث انس: وكان احدهم قال اما انا فلا اتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فاني اتزوج النساء ومن رغب عن سنتي فليس مني. ولما هم الصحابة أن يقصوا أنفسهم أنزل الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. وهكذا الأمور المتتاترة التي يحرمها الصوفية على أنفسهم وهي حلال، أو يحلونها لأنفسهم وهي حرام، وسبب هذا الجهل. لكن إخواني في الله، فرق بين صوفيتنا وبين الصوفية التي ذكرها أبو حامد، وإن كانت ضالة المتقدمة واللاحقة ضالة، إلا أنه ينبغي أن نعلم أن صوفيتنا صوفية عقيد وصوفية قال وصوفية اختلاس بأموال المغفلين وإلا فهو مستعد أن يسرد ومستعد أن يرتشي. لو كان قاضيا لارتشى، لو كان يعني يستطيع أن يتحيل بأي حيلة على اختلاس أموال المسلمين. هكذا معشر المسلمين من قامتهم ما ذكره أبو حامد الغزالي، أن رجلا منهم كان له غلام، فكان يقول الغلام: إني رأيت ربي. فيقول له شيخه: كيف لو رأيت أبا يزيد البسطامي فحزما على زيارة أبي يزيد البسطامي؟ فلما رآه الغلام صعد مغشيا عليه ومات الغلام. فمعنى أن هؤلاء الضالين يفضلون رؤية أبي يزيد، أي رؤية منامية، رؤية أبي يزيد على رؤية الله. والله المستعان. وقد أن ننظر أنه يقول إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم في بعض الرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم قد توفي، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد توفي، ورب العزة يقول في الذين توفوا ولا يستطيعون توصية إلى أهلهم، ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حصلت حوادث بعده، والصحابة أحوج ما يكون إلى أن يروا. حصل قتال أهل الردة، بل رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وحصل أيضا اختلاف بين أبي بكر وعمر في شأن قتال أهل الردة. هل ذهبوا إليه ويقولون: يا رسول الله، نقاتل أهل الردة أم لم نقاتلهم؟ حصل خلاف بينهم في بعض المسائل، وهكذا بين علي وعثمان في شأن التمتع، وحصل قتال بين علي وطلحة والزبير. فهل ذهبوا إلى القبر وقالوا: نريد أن نسأل رسول الله أن نقاتل مع فلان أو مع فلان؟ أنحن أكرم على الله أن الصحابة رضوان الله عليهم؟ وهكذا قتال علي ومعاوية. فهذه ترهات. وعندي حديث صحيح اتفق عليه البخاري ومسلم أيضا يذكر باطله، هو البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه ذكر خطبة، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: قال الله سبحانه وتعالى للنبي، أو قال الملائكة للنبي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يدري ما أحدثت أمته بعده. أما حديث حياتي خير لكم ومماتي خير لكم فإن أعمالكم معروضة علي، فإن وجدت خيرا حمدت الله عز وجل، وإن وجدت غير ذلك سألني. فالصحيح فيه الإرسال. وهكذا حديث: إن أعمالكم معروضة علي يوم الجمعة، قالوا: كيف تعرض عليك يا رسول الله وقد أرمت؟ ففيه ضعف، والله المستعان. ثم لو صح لجانا مخصصا لم يكن عاما. فالذي يدعي انه راى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رؤيه عين فهو كذاب. لكن الذي يقول انه راى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم رؤيه منامية فهذا يضع. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: من رآني في المنام فكأنما رآني في اليقظة. وفي رواية: فقد رآني في اليقظة. فما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فهي بشرى، لكن ينبغي أن يكون الرائي ثقة، لا تكون من ترهات الصوفية الذين يتحيلون على إبطال شرع الله، على إبطال شرع الله والرؤيا. وقد هجم الكفار على بلدة، أو الشيوعية على بلدة، وأوعزوا إلى الصوفي أن يقول للناس: لا تقاتلوه فإنهم منصورون. فأدركوا حتى استولوا على تلكم البلدة. وأما الطريقة التيجانية فهي من أخبث الطرق، من أخبث طرق الصوفية. حدثني الشيخ تقي الدين الهلالي، وأيضا وجدته في كتابه الهدية الهادية إلى الفرقة التيجانية، يقول إنهم إذا أرادوا أن يزوجوا امرأة وهي عذراء يلزم أن يمر بها على ذلكم الصوفي وتبيت عنده إلى الصباح. الشيخ تقي الدين الهلالي كان مدرسا في الجامعة الإسلامية وكان في تيجانية، فهو يحدث عن معرفة ويقين وهكذا أيضا في تركهم لدين الله، ويقول إن لهم وردا يقولون إن قراءته أفضل من قراءة القرآن كذا وكذا ألف مرة أو غير ذلك، ولعلهم يسمونه الفاتح. فهكذا معشر الإخوان، الصوفية تغلغلت في إفريقيا، فجهلت المسلمين، تغلغلت في إندونيسيا فجهلت المسلمين، تغلغلت أيضا في الشام في سوريا فجهلت المسلمين، أينما تغلغلت وفي السودان أيضا تغلغلت الصوفية فجهلت المسلمين. أما صوفيتنا فهم صوفية عصيد، لا تخافوا منهم، اعطوهم عصيدا وقادا وحلفة، وهم أنتم إن شاء الله سيميلون معكم، والحمد لله السنة ستقضي عليهم، ستقضي عليهم يا إخواننا. إذا تذبحتم في دين الله، فإذا كانت السنة بفضل الله، بفضل الله ليس بحولنا ولا بقوتنا، قد قضت على التجيع هاهنا بصعدة، وأصبحوا كماذا؟ ليس لهم أثر ولا علينا منهم ضرر. الحمد لله أصبحوا كما يقول كما قال الشاعر: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا كاسبا باله قليل الرجاء. فأصبحوا في عداد الأموات. فأنتم إذا تفقهتم في دين الله ونشرتم السنة فإنهم سيذوبون، لأننا في شعب مسلم. أثنى عليه النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم في قوله: الإيمان ينال والحكمة ينالية. يقول السيوطي إنه متواتر عن النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، وجعله من النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم، فقال كما في صحيح البخاري من حديث ابن عمر: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قال: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: اللهم بارك لنا في شامنا وفي يمننا. قالوا: وفي نجدنا يا رسول الله. قال: منه الزلازل والفتن، ومنه يطلع قرن الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم كما في البخاري من حديث عمران بن حصين: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فاعطنا يا رسول الله. وبنو تميم من ساكن نجد. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قالوا: بشرتنا فاعطنا يا رسول الله. قال: اقبلوا البشرى يا بني تميم. قال: بشرتنا فاعطنا يا رسول الله. قال: اقبلوا البشرى يا اهل اليمن. قالوا: قد بدلناها. واثنى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على اهل اليمن كما في مجمع الزوائد، ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اتاكم اهل اليمن هم خير اهل الارض. فقال رجل من الانصار: الا نحن يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اتاكم اهل اليمن هم خير اهل الارض. قال رجل من الانصار: الا نحن يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: اتاكم اهل اليمن هم خير اهل الارض. فقال رجل من الانصار: الا نحن يا رسول الله. قال كلمة خفيفة: إلا أنتم. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل اليمن: إنهم أردت أفئدة وأين قلوب. وهذه الأحاديث في البخاري ومسلم أو في أحد الصحيحين إلا حديث مجمع الزوائد أقصد ليست من الحكاية، حدثتني جدتي عن عمتي لكنها ثابتة. وذكرت حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، وهو من حديث ثوبان: إني لبعكر حوضي أذود الناس بعطايا لأهل اليمن حتى يرتط. ومعنى الحديث أن الناس يزدحمون على الحوض، فيخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعصاه ويقرأ الناس حتى حتى يذودهم عن الحوض. وهذه الأحاديث أيضا تشمل ما عن يمين الكعبة، تشمل الحجاز وتشمل نجران وحتى تشمل عدن، فإن لنا آمرا كبيرا أن الله سيطهره من الشيوعية، وأنه سيخطب إن شاء الله في هذا الزمن حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال في أهل اليمن يخرج
12,000
يخرج من عدن أديان 12,000 يقاتلون في سبيل الله هم خير أهل الأرض، أو بهذا المعنى فعدن أيضا الذي احتلته الشيوعية لنا أمل كبير أن الله سبحانه وتعالى سيجعل بأسهم بينهم ويدمر عليهم كما فعل بهم أول مرة. لو استقمنا لأرانا الله في أعدائنا العجائب، فإن الله غيور على دينه. والحمد لله، فنصيحتي لكل مسلم أن يبتعد عن الصوفية وعن التصوف، وأن يرجع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي هي أمان من الضلال، والتي يقول رب العزة في صاحبها وإن تطيعوه تهتدوا. ائتوا بكتاب الله واقرؤوه من أوله إلى آخره، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم واقرؤوها من أولها إلى آخرها، فهل تجدون فيها أنكم تكونون تجانية أو تكونون جادرية أو تكونون من تلكم الأسماء؟ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. سمانا الله مسلمين، سمانا الله مؤمنين، إنما المؤمنون يا إخوة، ليس في الدين تصوف. التصوف بدعة حتى من حيث اشتقاق، هل هو من الصفا؟ فكانوا يقولون صفوي، أم هو من الصفة؟ فكانوا يقولون صفي، أم هو من الصوف؟ فذاك نسبة، إذا كان من الصوف فذاك صوفين، لكن النسبة مبتدعة، لو لم يكن إلا مجرد النسبة فضلا عن أن يدعوا أنهم أولياء الله، وأن يحاربوا الدعاة إلى الله، وأن يحاربوا أيضا أولياء الله كما يقولون رمتني بدائها وانسل. الدعاء إلى الله الذين يعتبرون صفة أولياء الله، يعتبرون صفة أولياء الله، يأتي هؤلاء المخذولون الذين هم مستعدون أن يستأجروا لبريطانيا أو يستأجروا لأمريكا أو لروسيا لشيوعية، وقد أخبرني غير واحد من إخواننا العدميين أن الصوفيين يتجسسون للشيوعية على الدعاة إلى الله وعلى حضرة القرآن، فهذا الذي نتوقعه من الشيعة ونتوقعه من الصوفية، فإن الله أبتلى الإسلام بهما، أبتلى الله الإسلام بهما كما يقول أبو محمد بن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الهلال والنحل، والكتاب والدين ليس فيه تشيع إلا لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الدين ليس فيه تصور، ليس فيه آراء، ليس فيه آراء، في اتباع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. أبو بكر من الأولياء، من الأولياء. التيجاني هذا من الأولياء، لا نعم من الأولياء، لكن من أولياء الشيطان. أما أبو بكر من أولياء الرحمن، وضروري ضروري يا إخواني في الله، وما تظنوا أن التيجاني مثل ماذا؟ مثل بعض الصالحين الذي يبنى على قبره قبة وينادى وهو رجل صالح ولا يرضى. التيجاني من نفسه ضال، عدو لله، بعيد عن كتاب الله وعن سنة رسول الله، فدعوتهم تنتشر بين العاجم الذين لا يفهمون كتاب الله ولا سنة رسول الله. أما نحن معشر اليمنيين فعرب نفهم كتاب الله وسنة رسول الله. النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول في القرآن: من قرأ حرفا فله به حسنة والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأولئك يقولون والدوم أفضل من كتاب الله. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالذي أنصح به كل أخ أن يجد ويجتهد في تحصيل العلم النافع ولا يبالي بهذه الأمة الحمقاء، لا يبالي بها، يجد ويجتهد ويجعل له وقتا لطلب العلم ويدعو الدعاة إلى الله إلى قريته. ليس خطابي لإخواني أهل المولد فقط، خطابي لكل غيور على سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم أن يحرص على التفقه في دين الله وأن يحرص على دعوة الدعاة إلى الله على قريته. ما دخل الدعاة إلى الله إلى قرية إلا سبب التشيع وسببت الشيوعية وسببت تكبر المشايخ وسبب كل بلاء، كل بلاء يذوب أمام سنة رسول الله. حتى الشيوعية تذوب وحتى البعثية وحتى الناصرية تذوب إذا كان للسنة مجال، إذا كان للسنة مجال، لأنها حق. ودين التصوف مبني على الكذب والخداع، ودين التشيع مبني على الكذب والخداع، ودين الشيوعية مبني على الكذب والخداع، والبعثية على الكذب والخداع، والناصرية على الكذب والخداع. أما أنت فعندك قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: بضاعة ناتقة إن قبل فذاك وإن لم يقبل. فرب العز يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. ويقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. نسأل الله العظيم أن يفقهنا وإياكم في الدين، والحمد لله رب العالمين. تنبيه على الحديث المكذوب الذي هو نعم المرأة الحلوب الرفوف. هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولم يثبت في شيء من كتب الحديث. وليس هذا بأول أكاذيب الصوفية، فإن العلماء يقولون شر الوضع وضع الصوفية، شر الوضع الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وضع الصوفية، لأن الناس يثقون بهم وربما يذكرون أشياء توافق الشرع أو تدل على الزهد. فشر المواضيع أو الموضوعات هي موضوعات الصوفية، وهذا كما سمعتم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أنه كان يأتي أهله ويشرب من ثديها حليبا من ثديها. هذا باطل معشر الإخوة، وصحيح يعتبر أقل شيء أنه شبهة، على أنه إلى التحريم أقرب ولا يجوز أن يفعل. هذا أمر لا يجوز أن يفعله، فإنه إذا رضع من امرأته خمس مرات أصبحت أما له، وصار كأنه يأتي أمة، والله المستعان. الذي قد رضع خمس مرات يفارقها، وإذا كان له أولاد فالأولاد أولاده ويفارقها، والله المستعان، فإنها تعتبر أما له. وقوله أيضا للسؤال الثاني أنه يتلقى أوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، هذا كذب. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد مات كما تقدم، وقد حدثت حوادث بين الصحابة رضوان الله عليهم أهم من هذا. فلو كانوا وهم أعرفوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منا، فلو كانوا يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيكلمهم فيها لذهبوا إلى القبر وقالوا يا رسول الله ما حكم الله أو مر حلوا في هذه القضية؟ والله المستعان. نعم لم أطلع عليه. طيب جزاكم الله
خيرا.
هذا رجل لا ليس بمأمون، كونه يدرس الأولاد وهو على هذه العقيدة الخبيثة لا يجوز أن يسلم له أبناء المسلمين، لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كل مولود يولد على الفطرة فأبوان يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما يرويه عن ربه إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري مثل الجليس الصادق وجليس السوء كحامل المسك وناقة الكيل، كحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الخيط إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا ممكنة، فلا يجوز أن يسلم له أبناء المسلمين، لا يجوز أن يسلم له أبناء المسلمين الذين لا يعرفون شيئا عن دين الله، فربما يتأثرون به ويقبرون وهم على هذه الحالة الخفيسة التي هي تعتبر أشبه بحالة المجانين، حالة الصوفية وأشبه بحالة المجانين، فينبغي صحيح حتى أخوتي في الله لو أثبت أحد على امرأة وكانت امرأة ثم طلقها إذا أثبت عليها أنها امرأة حمقاء لا ترضع الولد أو مجنونة لا ترضع الولد، لأنه يخشى أن يتأثر بها الولد، فكيف بمدرس يأتي والأولاد مساكين مستعدون أن يلقنوا كيفما لقنهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يهتم بتربية الأولاد فيقول كما في الصحيحين من حديث عمر بن سلمة بن أبي سلمة وقد كان يأكل وتطيش يده في الصحبة فيقول يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليه، ورأى الحسن بن علي قد أكل تمرة فأخرجها من فيه وقال كخن كخن إنها من الصدقة، فالواجب علينا أن نتقي الله وأن نختار لأبنائنا المدرسين الصالحين وأن نحذر كل الحذر من المدرسين المبتدعين، وهكذا أيضا من الشيوعيين والبعثيين والناصريين إلى غير ذلك. هذا والحمد لله رب العالمين.
للرجل أن يختلي بخالة زوجته، وهل يجوز للرجل أن يختلي ببنت عمه وزوج أختها؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما هل يجوز للرجل أن يختلي بخالة زوجته؟ فلا يجوز، لأن التحريم مؤقت. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لا يجمع بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وعمتها، لكنه تحريم مؤقت. لو طلق زوجتها يجوز له أن يتزوج بخالتها، أو ماتت زوجته يجوز له أن يتزوج بخالتها، وهكذا لا يجوز للرجل أن يختلي ببنت عمه، فإنه يجوز له أن يتزوج بها، والتي يجوز له أن يختلي بها هي من حرمت عليه تحريما مؤبدا. أما إذا كان التحريم مؤقتا فإنه لا يجوز له أن يختلي بها مع أن بنت عمه حلال له حلالا مؤبدا إلا إذا كانت مزوجة.
طيب،
وزوج أختها، يعني أيجوز للرجل أن يختلي بأخت زوجته؟ هذا هو السؤال. لا يجوز له أن يختلي بأخت زوجته لأن التحريم مؤقت كما تقدم، ولو أراد أن يطلق زوجته أو ماتت زوجته يجوز له أن يتزوج بأختها، وهذا أمر ظاهر والحمد لله.
السؤال الثالث السؤال الرابع: رجل يفعل الشركيات والشعوذة والتنجيم والبدع ويدعي علم الغيب، وعندما امتنع الناس من الصلاة خلفه وصار الشجار بينهم وبينه، وراحوا إلى بعض المفتين فأفتى أن عليه يعمل تعهد ويعم بالناس، فهل هذه الفتوى شرعية أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
إن كان تاب توبة صادقة فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله، وإن كانت التوبة مجرد التزام وتوقيع على ورقة ثم يرجع إلى ما كان عليه فالصلاة لا تصح خلفه، لأنه يعتبر مشركا كما شرح في الشريط المتقدم، يعتبر مشركا والمشرك لا تصح الصلاة بعده. وأما قول القائل إن الصحابة كانوا يصلون خلف الحجاج وهو طاغ ظالم، ففرق كبير وظلم شاسع بين طاغ ظالم وبين مشرك. المشرك لا تصح صلاته ولا تصح الصلاة خلفه، لا تصح صلاته لأن إنما يتقبل الله من المتقين، وهو مطالب بالإسلام قبل أن يطالب بالصلاة. وأما الحجاج فهو ظالم جائر لكنه لم يكن مشركا، قد كان الصحابة يصلون خلف أئمة الجور، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة: صلوا فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم والله المستعان.
طيب، في عندنا قرية يعني صغيرة وفيها مسجدين، وبين المسجدين حوالي 15 متر، ويقام يعني جماعتين وآذانين، هذا يؤدي من هذا المسجد وهذا يؤدي من المسجد هذا، ولا يجتمع في كل من المسجدين أكثر من 5 أنفار مصلين، فما الحكم في هذا الأمر؟
إذا لم يوجد مانع من خوف أو غير ذلك فالذي ننصحهم به أن يجتمعوا جميعا في مسجد واحد، والمسجد الذي بني متأخر إذا كان لغير حاجة فهو يعتبر مسجد ضرار، والأولى أن يصلى في المسجد الأول، في المسجد الأول، والمسجد الثاني يبقى لمصلحة المسجد الأول.
إذا كان ضيق،
إذا كان الأول ضيقا لا يسح فليصلى في المسجد الثاني، يصلى في المسجد الثاني والمسجد الأول يبقى لمصلحة المسجد الثاني حتى لا يتعطل، لأنه قد نوي به مسجدا، فينبغي أن تبقى النية على ما هي عليه وأن يبقى لمصلحة المسجد الثاني والله المستعان.
وإذا كان المسجدين ضيقين، كل مسجدين
إذا كان لا يسع،
المسجدين ضيق صغار، فإذا كان في يعني أنهم يجتمعوا ويبنوا مسجد واحد
هذا أحسن، إذا بنوا مسجدا واحدا فهذا الذي ينبغي، سواء في موضع المسجد الأول أم المسجد الثاني، ويوسع حتى يصع لأنه حتى يسع الجميع، لأنه كلما كثرت الجماعة كثر الأجر. وهكذا أيضا كلما بعد المسجد أيضا من البيت كثر الأجر، فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبني سلمة عند أن أرادوا أن يتحولوا إلى قرب المسجد، قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم. وقد كان رجل بعيدا من المسجد، فقيل له: لو اشتريت حمارا حتى تأتي فيه عليه إلى الصلاة، فقال: ما يسرني أن بيتي قرب المسجد. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال: إنه قد كتب لك ذلك. قال الرجل: ما يسرني أن بيتي قرب المسجد. فماذا؟ أن بيتي قرب المسجد، فإني أحب أن يكتب لي خطاي. فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: قد كتب لك ذلك. وفي الحديث أيضا: إن أكثر الناس أجرا أبعدهم ممشى. فننصح ببناء مسجد في حدود ما يستطاع، في حدود ما يستطاع. لا يشترط أن يكون المسجد ضخما، فإذا ولو كان من ولو كان المسجد من اللبن ومن يعني الشعر أو من الخشب، وهكذا أيضا لو كان من صندقة أو غير ذلك، التكلف في المساجد ممنوع، والتكلف جعل الناس يبتعدون عن بناء المساجد، جعل الناس يبتعدون ويهابون بناء المساجد. ومسجد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان من اللبن ومن ماذا؟ من اللبن ومن خشب النخل. فالحمد لله الامر ميسر وممكن ان يبنوه، الحمد لله.
طيب، في ناس يسموا ابنائهم باسماء غير الاسماء الاسلاميه، يعني مثل البنات يسموا بالجناير الجرى غالبين، ويسمون ايضا بالقذافي وخدام، ويعني نحو هذه الاسماء التي هي ليست الاسماء، فما حكم هذا؟
هذا لا يجوز، لانه تشبه باعداء الاسلام، والرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وانا ابشرك أن هؤلاء إذا جاءتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ستجدهم يتحولون. والعام المساكين يفتنون بالدعايات، فشخص له أولاد، منهم من سماه صداما، وآخر سماه ياسر، يعني ياسر عرفات، وآخر سماه كذا وكذا. فأنتم إن شاء الله إذا دخلت عليهم السنة فربما يغيرون تلك الأسماء التي تعتبر تشبها بأعداء الإسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من تشبه بقوم فهو منهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يأمر بتغيير الاسم القبيح، ويأمر بتغيير الاسم الذي فيه تزكية إلى ما ليس فيه تزكية. فإن شاء الله إذا دخلت عليهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيغيرون، وكثير من الناس لا يعرفون ما القذافي عليه من الضلال، وما صدام عليه من الضلال، ويغترون، والله المستعان. فإلى وصلى الله على نبينا محمد عليه. صلوا خلف كل بر وفاجر، لأنه من طريق مقتول عن أبي هريرة، ومقتول لم يسمع من أبي هريرة.